درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
كتاب البر والصلة والآداب.
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. إيش عنوان الدرس؟ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أكمل التميمي النيسابوري رحمه الله، أكثر عنه الإمام مسلم، قال: قرأت على مالك أكمل إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، أخرج ابن عدي في الكامل رحمه الله تعالى أن طالبا جاء إلى الإمام مالك وقال له: إني مسافر فأوصني. قال له: عليك بتقوى الله وطلب هذا الأمر، أي العلم، من عند أهله، وطلب هذا الأمر من عند أهله، أي يطلب العلم الشرعي ممن هو أهل لأن يتلقى منه العلم. التلقي العلم الشرعي من جهة السلامة في المعتقد وفي المنهج، فهذا يكون على يد أهل الحديث، على يد أهل الحديث، لأن أهل الحديث يترسمون منهاج النبوة جملة وتفصيلا. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد أكمل عبد الله بن ذكوان أكمل القرشي المدني أبو عبد الرحمن. أبو الزناد لقب، من هو الذي قال أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؟ هات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا سند آخر عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وبلفظ: كما أمركم الله. هذا الحديث متفق عليه. قوله هنا: إياكم والظن، إياكم والظن، هذا خطاب من الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين والمؤمنين، ومعنى إياكم أي أحذركم، معنى إياكم أي أحذركم. قوله والظن هنا محذوف، إياكم والظن الكاذب، إياكم والظن السيء، إياكم والظن غير المحقق، إلى غير ذلك مما يصلح أن يقدر في هذا المكان. والظن على أقسام: ظن في أمور يعني راجح يعني في قبولها، وظن يعني مرجوح. الظن ينقسم إلى قسمين: ظن راجح وظن مرجوح. والرسول هنا عليه الصلاة والسلام يحذر من الظن المذموم، هو ظن السوء وظن التهمة بغير حق بدون دليل بدون برهان إلى آخره. قال: إياكم والظن. وهذا الحديث أصل في تحريم الظن السيء بالمسلم، هذا الحديث أصل في تحريم الظن السيء بالمسلم البريء. وعندنا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن قوله هنا فإن الظن أكذب الحديث دل على أن المراد بقوله والظن إيش يا رجال؟ دل على أن المراد بالظن المحذر منه إيش؟ الظن السيء، وليس المراد عموم الظن، إذ أن الظن الذي هو بمعنى الراجح في اختيار ما دلت الأدلة عليه هذا من الدين، وهذا من العبادات، من الأمور المطلوبة. يعني أن المسلم يعني يكون عنده الظن الحسن، الظن المبني على الدليل والبرهان إلى آخره. إذن فهذا لا يفهم من العموم، بل مراد به الخصوص كما سمعتم، إما على تقدير ما ذكرنا وهو واضح، أو من خلال فإن الظن أكذب الحديث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نقرأ هنا ما تيسر، هذه ملزمت سورة الحجرات. مسألة قال ابن جرير رحمه الله في قوله اجتنبوا كثيرا من الظن، أي لا تقربوا كثيرا من الظن بالمؤمنين، وذلك أن تظنوا بهم سوء، فإن الظان غير محق. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وقال أيضا إن ظن المؤمن بالمؤمن الشر للخير إثم. يعني سمعتم الآن أن ظن المؤمن بأخيه المؤمن بدون يعني حق أنه آثم في هذا التصرف، لأن الله قد نهاه عنه، ففعل ما نهاه الله عنه إثم. وبنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل. قلت لا يختلف المفسرون في أن الله عز وجل نهى المؤمنين عن الظن السيء بمن لا يعلم عنه إلا خير ولا يعرف إلا به، كأن يتهم بالخيانة ويظن به الفجور والغدر وغير ذلك مما حرم الله بدون دليل ولا برهان. ولهذه المسألة إكمال في التي بعدها. المسألة التي بعدها مسألة قال المهدوي أكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز. إيش هذه المسألة؟ من يقول من ربع ذا قم بمن ظاهره الخير؟ نعم، بمن ظاهره خير إيش أكمله؟ لا يجوز، لا يجوز. وأنه لا حرج، هذا جزء ثاني من المسألة، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره قبيح. سمعتم المسألة؟ نقرأ ما تيسر. وقال ابن الفرس أكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره قبيح. ونقله القرطبي عن المهدوي، ونقله الشوكاني عن القرطبي، ونقله صديق حسن خان أيضا عن القرطبي رحمهم الله، وذكر هذا ابن عاشور رحمهم الله تعالى. قلت قال ابن الوزير في العواصم والقواصم: أما الظن القبيح عقلا وشرعا الذي ليس براجح ولا يسمى ظنا إلا مجازا باشتراك، فإنه من فعل العبد، وفيه يقول الله إن بعض الظن إثم. لا إله إلا الله خلاصة المسألة. قلت سوء الظن بمن عرف بالخير والصلاح محرم، لا يجوز عقلا ولا شرعا ولا عرفا، وهو قول جماهير أهل العلم، بل لا ينبغي أن يختلف في تحريم هذا. وقد ذكر بعض العلماء أنه كبيرة من الكبائر، يعني هذا زيادة فائدة، أن الظن السيء بالأبرياء أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الظن السيء بمن ظاهره القبح، يعني ظاهر أنه سارق أو زاني، ظاهر أنه يعني واقع في أمور من مثل الغدر والمكر، قد عرف بذلك. قال وأما الظن السيء بمن ظاهره القبح فهذا معروف جوازه عقلا وشرعا وعرفا، وهو قول جل الفقهاء رحمهم الله تعالى. يبقى عندنا ضابط الظن هذا الذي يكون الشخص واقع في كبيرة ويكون قد ارتكب محرما. ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن الظن السيء إذا طرأ في قلب المسلم على أخيه، يعني فلان في قلبه ظن أن فلان هذا على كيد من الشر، هذا الذي ظن هذا الظن لا يأثم إلا إذا تكلم، إذا تكلم أو فعل، إذا تكلم في عرض هذا وقال هذا كذاب أو خائن على حسب ما أساء به الظن، أو عامله بفعله، عامله بفعله يعني باعتبار أنه عنده يعني على كيد من الصفات الدميمة، فهنا يكون آثما. أما لو في قلبه ظن ولكنه لا يعمل، لا يعمل بذلك، فهنا لا يكون آثما. منهم من جعله داخلا في قول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله تجاوز لي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فقالوا هذا يكون هذا الباب. والذي يظهر أن هنالك فرقا بين الظن الطارئ الذي لا استقرار له ولا يعني إرادة فيه، وبين ما صار ظنا يعني مرادا مستقرا في القلب، فهنا يخشى من الإثم، لكن يكون الإثم متحققا متى؟ متى يكون الإثم متحققا؟ من رفع يده؟ من رفع يده من يقول؟ يعني إذا عزم على فعل ذلك لكنه ما فعل، إذا عزم، إذا كان مريدا لكنه ما فعل لا بقوله ولا بفعله، هنا ما نستطيع أن نجزم بأنه آثم مع أنه يخشى عليه من الإثم لوجود الاستقرار، استقرار الظن السيء في القلب وحصول يعني انشغال في حيز من القلب بهذا المرض وبهذه الآفة. لكن كما سمعت الجزم بأنه آثم إذا حصل بقوله أو بفعله مؤاذاة لمن أساء به الظن. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر الفرق بين الاحتراز وبين سوء الظن بالمسلمين، الفرق بين الاحتراز وبين سوء الظن بالمسلمين. الاحتراز أن الشخص يحترس من فلان أو من ناس معينين إلى آخره، فله أن يحترز. قال والمحترز هذا هو كالمتأهب المستعد للبعد عن الشيء إلى آخره، يعني هذا يحتاط لنفسه، هذا يحتاط لنفسه ويبعد نفسه عما يكون فيه شبهة أو عما يخشى من وراء حرام إلى آخره. فالاحتراز يعني من الناس أو من بعض الناس أو كذا، ذلك من الأمور الاحتياطية وهو عمل من باب الورع من باب الذكاء والسداد إلى آخره. أما سوء الظن فقد سمعتم أن هذا من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية. قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قول الظن أكذب الحديث مبالغة في أن الظن غير المحقق غير الذي الظن الذي لا يقوم على برهان ولا على معرفة وإنما تهم بدون دليل ولا برهان، مبالغة في أنه مثل ما قال الرسول أكذب الحديث، مع أن أكذب الأحاديث يعني على الإطلاق هو ما كان بالكذب على الله على رسوله إلى آخره، لكن ليس المراد هذا هنا، وإنما المراد أن هذا أكذب الحديث الذي يعني قد يظن أن الإثم فيه خفيف وأن الأمر فيه هين، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الظن السيء بمن ليس بسيء أن هذا من الإثم وأن هذا من الظن الذي يذم عليه صاحبه. قال فإن الظن أكذب الحديث. إذا المطلوب منا جميعا ألا نتهم أحدا بتهمة مجرد توهم، مجرد توهم، مجرد خبر ما له يعني أصل ولا ثبات، يعني لا يدرى كيف جاء الخبر أو جاء عن طريق لا تتلقى الأخبار من هذا الطريق. المهم المطلوب أن نحافظ على أعراض المسلمين، وقبل هذا على أعراضنا من بعضنا بعضا، على أعراضنا من بعضنا بعضا. فبعض الأشخاص قد يتهم أخاه بتهمة كبيرة وليس عنده أي برهان، لو قيل له ما الدليل على كذا كيف حكمت ولما كذا؟ ما وجد عنده شيء. فنحذر من إلقاء الشيطان وساو الشيطان. وكثيرا ما يؤدي الأمر إلى اتهام المسلم لأخيه المسلم عند الخصومات والنزاعات. بعض الناس عنده فجور في الخصومة، إذا تخاصم مع فلان يبحث له عن أي يعني عذر، يبحث عن أي زلة أو خطأ كيف ما أمكن، يرميه كما يقال بالحجر والمذر. فتنبه لهذا وجاهد نفسك على الاستقامة على الصدق وعلى العدل وعلى الأمانة عند حصول الخصومات والنزاع. قال: فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. عندنا نهيان: لا تحسسوا ولا تجسسوا، والقرآن قد جاء بهذا وهذا. أما التجسس فقد قال الله: هات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن يتمنش بعدها، ولا تجسسوا. والآية الثانية قال الله مخبرا عن يعقوب أنه قال: يا بني أكمل اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. بالنسبة لهاتين المسألتين قد زبرتا في ملزمة الحجرات عند هذه الآية. نقرأ ما كتب. فائدة: هذه الآية أصل في تحريم تجسس المسلم على المسلم. مسألة: قال ابن جرير رحمه الله في معنى ولا تجسسوا أي ولا يبحث عن سرائره. إيش هو التجسس؟ البحث عن الغوامض. ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه. ولكن اقتنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. قال الباحثي: والتجسس التبحث عن بواطن أمور الناس، وأكثر ما يقال في الشر. التجسس كما سمعت قال أكثر ما يقال في أمور الشر. قال ابن الجوزي قال المفسرون: التجسس التبحث عن عيب المسلمين وعوراتهم. التبحث عن عيب المسلمين وعوراتهم. قلت: قال الحميدي في غريب الحديث: التجسس التبحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر. وقال ابن الأثير: التجسس التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر. قلت: لا يختلف المفسرون وأهل اللغة والفقهاء أن التجسس التبحث والتنقيب والتفتيش عن بواطن الأمور التي منع الشرع من تتبعها والاطلاع عليها، وغالبا ما يكون في الشر. التجسس جاء في القرآن منهي عنه، وهذا دليل على أنه يستعمل فيما حرم الله، فيما حرم الله. أما التحسس فهذه المسألة الآتية سأقرأها عليكم. مسألة قال مكي: والتجسس والتحسس سواء في اللغة. والتجسس والتحسس سواء في اللغة. قلت: قال ابن الأنباري في معاني كلام الناس وجاء في الحديث: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. أما أهل اللغة فيذهبون إلى أن الثانية نسقت على الأولى لما خالفها لفظها كلفظها ومعناها كمعناها. وقال الزرقاني: هما لفظتان معناهما واحد، وهو البحث والتطلب لمعايب الناس ومساويهم، إذا غابت لم يحل أن يسأل عنها ولا يكشف عن خبرها. وأصل هذه اللفظة في اللغة من قولك: حس الشيء، أي أدركه بحسه وجسه من الجصة. وفي الموسعة الفقهية الكويتية ومنه الجاسوس يستعمل غالبا في الشر. فالتجسس السعي للحصول على السر، والتحسس هو طلب الخير، والمعنيان متقاربان. هنا بقيت نقولات نكتفي ما سبق. قلت: أكثر العلماء على التفريق بين التجسس بالجيم والتحسس بالحاء. فالتجسس أكثر ما يكون بالشر كما سبق، والتحسس إن استعمل في طلب الخير فليس منهيا عنه. قال تعالى مخبرا عما قاله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وإن استعمل في طلب الشر فهو منهي عنه وهو من التجسس. إذن هذا هو الفرق المطلوب، أن الأصل في التجسس الشر وهو المستعمل في هذا على جهة الأغلب، والأصل في التحسس أنه في الخير. فإذا استعمل التحسس في البحث عن الشر كان تجسسا، كان تجسسا، وهذا التفريق أحسن بين المسائل. إذن قوله ولا تحسسوا هنا إيش معناها؟ يعني التحسس المذموم، التحسس المذموم. إن كان التحسس هو البحث يعني عن الخير أو عن أشخاص، مثل ما قال يعقوب: إذا ابوا فتحسسوا من يوسف وأخي، ابحثوا عنهما في مصر حتى تأتوا إلي بخبرهما. فالبحث عنهما للسؤال الناس والمجيء إلى أماكن يتوقع أو يرجى أن يوجد خبر عنهما أو أن يوجد هناك، هذا تحسس مأذن به وفي باب الخير. قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا. إيش عندنا من الأدلة على تحريم التجسس إلى جانب هذا الحديث من السنة المطهرة؟ قم من استمع إلى قوم هم لا كارون فإيش صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، صح؟ طيب هذا ما يحرم التجسس. أيضا قم، نعم، نهينا عن التجسس، قال ولنا ما ظهر من الناس، بمعنى أنه خشي أن هذا ذهب يتجسس عليه ويبحث في بيته هل هو يشرب الخمر أم لا يشرب الخمر. يعني مثلا ابن مسعود قال له نهينا عن التجسس لكن ما ظهر لنا، هل رأينا يشرب الخمر؟ قلنا شارب خمر ونشهد عليه ببالغ، لكن فلان متهم بأنه يشرب الخمر. لا يجوز للشخص أن يذهب يعني إلى بيته من وراء الجدار يسمع ايش سيقولون، او يدخل البيت لعله يفاجئ صاحب البيت وهو سكران ومن هذا الباب. هذا التبحث بالصورة هذه محرم، لكن يعني بالنسبة ذكر ان هنالك مسألتين استثنى فيهما جواز التجسس، من يذكرهما؟ ما يلينا من الكفار، من الكفار هؤلاء يعني المجال مفتوح حسب الحاجة إلى ذلك، لكن في حق المسلمين التجسس على أهل الريه ها عند غيره. هو هذا الكلام يعني يطلق، لكن عند التفصيل يعني يختلف عن الإطلاق هذا. من رفع يده، يعني استثنى بعض العلماء قالوا لو أن شخصا علم أن فلانا يريد أن يقتل فلانا ظلما وعدوانا، قالوا فله أن يتجسس عليه لمنعه وصده وما أشبه ذلك. ولو علم فلان أن فلانا يريد أن يزني بفلانة، فله، قالوا هنا يعني أنه يتجسس عليه من باب دفع شره عن أن يقع في هذه الرذيلة، وفي هذا الفساد العظيم. على كل تجسس على الريب هذا كما سمعتم يفهم على وجه صحيح، فهل الريب الذين يخشى من ورائهم الضرر العظيم كمثل هذا؟ طيب، لكن ينبغي أننا نباعد أنفسنا عن أننا نستخدم في أي جهة من الجهات. يعني الآن مثلا الدول المسلمة تستخدم المسلمين جواسيس على بعضهم بعضا، أصحاب من هذه الفرقة يتجسسون على الفرقة الثانية وهكذا. فلا نقبل التجسس ولا العمل في التجسس، نأكل ترابا ولا ندخل في الجاسوسية، لأن الجاسوسية مبنية على الكذب، على التزوير، على الجرأة، على يعني أمور. فالحمد لله يكفي أننا ننصح لعباد الله ونحب الخير للناس، ومن ظهرنا منه شر زجرناه وحذرناه، وأمره إلى الله عز وجل. فلهذا أنبه على أمر ضعوه في الحسبان، أنبه على أمر ضعوه في الحسبان. كثيرا ما يحصل إذا سجن واحد من إخواننا طلب منه أن يكون جاسوسا، إذا سجن من قبل الدولة طلب منه أن يكون جاسوسا، أن يعمل في الجاسوسية. وقد يقول له اعمل في جهة ثانية، اعمل لك في جهة ثانية، يعني ما أنت على أصحابك ولا على جماعتك، لا في جهة ثانية. ولو في جهة ثانية ما نقبل التجسس، لا نقبل التجسس كما سمعتم. وبالنسبة هنا عندنا الجواسيس مثل الذر، الجواسيس مثل الذر، فيعني الله لهم بالمرصاد، خصوصا الذي تكون نيته سيئة ويكون عنده فجور فيما ينقل وفيما يصور وفيما يرفع إلى آخره، فهذا يعني الله عز وجل بالمرصاد لمن آذى المؤمنين. فالجاسوسية من مؤاذات المؤمنين. إذا كان المسلم يتجسس عليه في بيت الله، في بيت الله يتجسس عليه، هذه أمور خطيرة في الشر والانحراف، انحراف يعني عن ما نهى الله، ارتكاب لما نهى الله عنه. والجرأة هذه بالنسبة لأعدائنا، بالنسبة لأعدائنا هم يصورون، يصورون للدول المسلمة أن أخطر خطر عليهم أصحاب الدين، أن أخطر خطر عليهم أصحاب الدين، يقول لهم أصحاب الدين هؤلاء. فيصير عند من يصدق الأعداء في هذه الأشياء لا يخاف الخوف الشديد إلا ممن يظهر عليه التدين. وهذا من الأمور التي فيها تجاوز والتي فيها تعد واضح. فكم الذين هم على خير ما حصل منهم بحمد الله، لا شاركوا في غدر ولا في مكر ولا شاركوا في يعني شرائح ولا ولا إلى آخره، بل ابتعاد تام عن أنواع الفتن والحمد لله. لو وجد الإنصاف، لو وجد الإنصاف لكان هذا الصنف البريء، الصنف النقي البعيد عن يعني هذه الشوائب الخطيرة، لكان هو الذي يعني يؤتمن وتستريح الدول من أنها لا تعب نفسها وإلى غير ذلك. فعده الإسلام يحاولون أن يجعلوا بين المسلمين حكومة وبين المسلمين رعاية أو رعية، أن يجعلوا بينهم الفتن والمؤاذات والتعديات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول هنا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، قلنا اذكرنا حديث، بقي عندنا حديث ابن عمر، من يذكره؟ حديث أبي برزة، من يذكره؟ ها من يذكره؟ ها قم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذه التي كانت في ذهني من الأحاديث. قول ولا تنافسوا، التنافس على قسمين، تنافس محمود وفي أمور الآخرة، في أمور الخير خصوصا في أمور الآخرة، والتنافس مذموم وفي أمور الدنيا، عندما يكون الناس عندهم تسابق في أمور الدنيا، لأن التنافس في أمور الدنيا مدعاة للمفاخرة والمباهة، ومدعاة إلى الغفلة، ومدعاة إلى الإعجاب والغرور إلى غير ذلك من الأمراض والآفات. إذن التنافس هنا المنيع عنه في أمور الدنيا، أما التنافس في أمور الآخرة قد قال الله في ذلك إيش؟ فليتنافس المتنافسون. بقيت مسائل نكتفي إلى هنا بما قد سمع. نعم ما في تعارض، لأن الحديث هذا إن الله تجاوز لي مقيد بما لم تعمل ما لم تتكلم. والعمل على قسمين، عمل قلبي، عمل قلبي، أنت معي، عمل قلبي وعمل بالجوارح واللسان. أما إذا حصل الشر في القلب صار يعني القلب مريد للشر، صار القلب حريص على الشر، فهذا قد صار عمل من أعمال القلب. طيب، فالحساب يوم القيامة هو على ما أخفاه العبد وأسره في قلبه من الشر مريدا له عازما عليه ساعيا إلى ذلك. مثلا بعض الناس يريد أن يرتكب كذا ما حرم الله لكنه يخاف من الناس، فيبقى مخفيا لهذا الذي في قلبه حتى يجد فرصة. فهذه المدة التي أخفى فيها الشر ما فعله بجوارحه ولا بلسانه، لكنه منعه العجز وما أشبه ذلك، يأتم على هذا العمل القلبي. طيب، مفهوم؟ اكتبوا يا رجال، اكتبوا فوائد، فوائد من حديث إياكم والظن. الفائدة الأولى، هذا الحديث أصل في تحريم الظن السيء بالمسلم، في تحريم الظن السيء بالمسلم. الفائدة الثانية قوله إياكم والظن، معناه أحذركم وأنهاكم وأزجركم. الفائدة الثالثة قوله والظن، هنا محذوف تقديره السيء أو الظن الكاذب أو التهمة، أي لا تتهم الناس، أي لا تتهم الناس بما ليس فيهم، بما ليس فيهم. الفائدة الرابعة قوله فإن الظن أكذب الحديث، هذا فيه بيان أن الظن السيء بالأبرياء كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، لقول أكذب الحديث. فائدة الخامسة الظن القبيح بمن ظاهره قبيح، بمن ظاهره قبيح جائز عند جل الفقهاء. فائدة السادسة الفرق بين الاحتراز والظن السيء معتبر، الفرق بين الاحتراز والظن السيء معتبر، لأن الاحتراز احتياط الشخص لنفسه، وأما الظن السيء فهو التهمة للبريء بغير حق، للبريء بغير حق. فائدة السابعة قوله ولا تجسسوا ولا تحسسوا، يتفق التحسس والتجسس في البحث عن بواطن الأمور، في البحث عن بواطن الأمور. والفرق بينهما أن الأصل في التجسس التبحث عن بواطن الأمور القبيحة والشر، عن بواطن الأمور القبيحة والشر، والأصل في التحسس التبحث عن بواطن الأمور في الخير. وإذا أطلق أحدهما في باب النهي شمل الأمرين، وإذا اجتمع كمثل هنا في الحديث، حمل التحسس على البحث عن الأمور بالحس والتجسس بالجس.
الواحد من شهر ربيع الأول لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.